بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في درسنا الماضي قول الله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إلى آخر الآيات. وأخذنا فائدة عند قوله الذين يعملون الصالحات، لماذا سميت أعمال الخير صالحة؟ عندك يا ماجد؟ لأنها تصلح من حال العبد، فإذا صلح حاله صلح لأن يكون جوارا لرب العالمين في جنته سبحانه وتعالى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لماذا كرر الإنذار، أعاد الإنذار، مع أن هذا الإنذار يدخل في عموم الإنذار الأول لينذر بأسا شديدا من لدن؟ عند من؟ ها، عندك يا صادق؟ أحسنت. تنبيها على عظم هذه المقالة، الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقد رد الله عز وجل على أصحاب هذه المقالة من ثلاثة أوجه، فقال ما لهم به من علم، فنفى عنهم العلم. ثم قال الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما الفرق بين كبر وكبر؟ ها، عند من؟ ها، عندك عبد الملك؟ كبر بالضم تكون في الأشياء المعنوية، في غير السن تقول كبر مقتا، كبرت هذه الكلمة. وكبر بالكسر تكون في السن. أحسن، تقول كبر سن فلان. نعم، إذا كان أمرا حسيا محسوسا. تخرج من أفواههم، الكلام لا يخرج إلا من الفم، فلماذا قيده بهذا القيد تخرج من أفواههم؟ لثلاثة فوائد ذكرناها في درسنا الماضي، فمن يذكرنا ببعض منها؟ ها؟ استعظام التفوه بهذه الكلمة. أمر آخر أنها من ألسنتهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الأمر الثالث أنها بلا دليل. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال رحمه الله ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين. شفقة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم ورحمة بهم أرشده الله ألا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وهنا قال فلعلك باخع نفسك أي مهلكها غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم فلم يهتدوا. فإشغال نفسك أو فإشغال نفسك غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك. فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت، وموسى عليه السلام يقول: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي الآية، فمن عداهم من باب أولى وأحرى. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال في قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال: يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها. الجميع جعله الله زينة لهذه الدار، فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها وزال نعيمها. هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها. كل ذلك رحمة بنا، فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها. فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون بمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة. فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين. هذه آيات عظيمة، وهي من التسلية لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أن كذب كفار قريش بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذبوا بهذا القرآن وبما جاء به وأعرضوا عن دعوته، فقال الله تعالى مسليا لنبيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. لعلك الأصل فيها أنها تأتي للترجي أو التوقع، واستظهر الإمام الشنقيطي رحمه الله أن لعل في هذا الموضع للنهي عن الحزن، لعل في هذا الموضع بمعنى النهي عن الحزن، لا تحزن يا محمد على هؤلاء، كقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. فلعلك باخع، ومعنى باخع أي مهلك، مهلك نفسك من شدة الأسف والحزن على عدم إيمانهم. باخع قال بعضهم بمعنى مهلك، وقال بعضهم بمعنى مجهد، مجهد نفسك، وقال بعضهم باخع بمعنى مضعف، وهذه كلها أقوال صحيحة. فلا تهلك نفسك يا محمد، ولا تجهدها ولا تضعفها بالحزن الشديد على عدم هداية هؤلاء وإيمانهم بالله تعالى وبما جئت به، لا تحزن عليهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي على آثار أو على أثر توليهم وإعراضهم عنك، فيبقى محمد صلى الله عليه وسلم يحزن حينما يعرضون عنه، حينما يولوا الأدبار ويعرضون عن دعوته ويكذبون به فيبقى حزينا. وانظروا إلى هذا الإخلاص العظيم، أنه يحزن لأنه لم يقبل منه الحق، الحق لم يستجيبوا له، وربما يكون الداعي يحزن لكن لأن الحق لا لعدم قبول الحق، وإنما لماذا رد هو ولماذا لم يقبل قوله. ولكن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحزن عليهم لأنهم ردوا الحق الذي جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، والإشارة في قوله بهذا الحديث أي إلى القرآن المذكور في أول السورة، بهذا الحديث أي بهذا القرآن، أسفا، وأسفا مفعول لأجله، أي لا تهلك نفسك يا محمد من شدة الحزن لأجل ماذا؟ لأجل هدايتهم ولأجل أن يؤمنوا بهذا الحديث. فلا تحزن عليهم، فالأسف هو شدة الحزن، شدة الحزن. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فإذا الله عز وجل يسلي على نبيه في هذه الآية: لا تحزن عليهم يا محمد، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنما عليك البلاغ، بلغ ما أمرت بتبليغه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، إنما عليك البلاغ، لا تحزن. فهذه حكمة من الله عز وجل أنهم أعرضوا عن هذا القرآن. ثم ذكر الله عز وجل ما هم عليه في هذه الحياة الدنيا، فقال: إنا جعلنا، وجعل هنا بمعنى صير، لأنها نصبت مفعولين، وجعل إذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صير. إنا جعلنا أي صيرنا ما على الأرض زينة لها. قال بعضهم: ما على الأرض، هذا العموم المراد به شيء مخصوص، ما على الأرض أي مما يصلح لأن يكون زينة
لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن. وقال بعضهم ما على الأرض المراد بها الرجال، فالله عز وجل زين هذه الأرض بالرجال. وقال بعضهم بالعلماء، فالعلماء زينة هذه الحياة الدنيا. وقال بعضهم بالنبات والشجر. فهذا قول لبعض المفسرين، المراد ما على الأرض أي مما يصلح لأن يكون زينة، مما يصلح لأن يكون زينة من شجر وغير ذلك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا وغير ذلك. وليس المراد به العموم المطلق في كل ما في هذه الأرض، هذا قول لبعض المفسرين. وبعضهم قال ما على الأرض أي جميع ما على الأرض، كل ما على الأرض يصلح لأن يكون زينة. كيف يكون زينة وهناك حيات وهناك عقارب وهناك أشياء مؤذية؟ كيف تكون هذه الحيات والعقارب وغيرها من المؤذيات زينة لهذه الحياة الدنيا؟ قالوا هذه المؤذيات زينة لهذه الحياة الدنيا، حيث أنها تدل على خالقها، تدل على الله عز وجل أنه المستحق، أنه الخالق الرازق المدبر، فهي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال بعضهم هذه الآية على عمومها، ما على الأرض، كل ما على الأرض فهو زينة، حتى الأمور المؤذية والحيوان والمخلوقات المؤذية فهي زينة لأنها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآيات. وقال بعضهم بل المراد ما على وجه الأرض مما يصلح لأن يكون زينة، وهذا عموم قد ذكر الله عز وجل بعض أفراد هذا العموم، فقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وهذا أسلوب من أساليب هذا القرآن العظيم، أنه ومن أساليب البيان في القرآن، أنه يأتي في بعض المواضع يطلق ويذكر عموم الشيء، وفي بعض الآيات الأخرى يبين ويوضح ويذكر بعض أفراد ذلك الشيء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لهذه الأرض لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. اللام في لنبلوهم هي لام العاقبة، ما هو الغاية، ما هي العاقبة من هذه الزينة ومن هذه الزخارف ومن هذه الأنعام ومن الذهب والفضة والمأكولات والمشروبات والمساكن وما زينه الله في هذه الحياة الدنيا؟ الغاية من ذلك لنبلوهم، أي لنختبرهم على ألسنة الرسل. قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل أوجدنا في هذه الحياة الدنيا وجعل لنا ما على هذه الأرض زينة، كل ذلك اختبار وامتحان منه سبحانه وتعالى، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. فالعبرة بحسن العمل لا بكثرة العمل. وحسن العمل كما ذكر الإمام السعدي هنا قال أخلصه وأصوبه. فلا يكون العمل حسنا إلا بشرطين اثنين، وهما شرط قبول الأعمال، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل هذه الآية أيهم أحسن عملا، فانتبه أيها المؤمن، أيها العامل لله تعالى، يا من تعمل الأعمال الصالحة وتعمل الطاعات والقربات، ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بحسن العمل. فلابد أن تحسن أعمالك، لأن هذه المرتبة هي مرتبة الكمال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا بد للإنسان أن يحسن العمل، لا تغتر بكثرة الأعمال، فكم من أعمال كثيرة ولكنها ليست خالصة لله سبحانه وتعالى، تذهب هباء منثورا. كم من أعمال كثيرة، هذه الأعمال الكثيرة ليست على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تذهب هباء منثورا. بل ربما يأثم الإنسان، يأثم الإنسان على اختلال هذا، على اختلال هذين الشرطين، بأن يكون هذا العمل ليس خالصا لله تعالى، أو يكون على غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما هي الحكمة من إيجادنا في هذه الأرض؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة في المذاق وخضرة في الرؤية وفي المنظر، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، ينظر إلى أعمالنا. لنبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم بين الله عز وجل أن هذه الدنيا التي زينها وزخرفها أنها هالكة وفانية، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون ما عليها، أي مما تقدم من الزينة ومما تقدم ذكره من هذه الحياة الدنيا وزخارفها، جاعلون ما عليها صعيدا. الصعيد ما صعد على الأرض، أي سيجعلها الله عز وجل ترابا. صعيدا جرزا، الجرز هي الأرض التي لا نبات فيها، سيجعل الله عز وجل هذه الأرض دمارا وخرابا، لا تصلح للنبات ولا ينتفع منها بشيء، كما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالله عز وجل أخبرنا بأن هذه الحياة الدنيا مهما تزخرفت وتزينت فإن مصيرها إلى الهلاك. قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذه آيات عظيمة بين الله عز وجل فيها، وبدأ الله عز وجل فيها بالتسلية على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي نصيحة للدعاة إلى الله أنهم يبلغون الدين ولا يحزنون من إعراض الناس، ولا يحزنون من تكذيب الناس لهم وعدم المبالاة لهم، فإنما عليك أيها المسلم أن تدعو إلى الله، والله عز وجل بيده هذه الهداية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق كان حريصا على هداية أحب الناس إليه محبة طبيعية، وهو عمه أبو طالب، ومع ذلك قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت. ومع ذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فأنت أيها المسلم أدعو إلى الله عز وجل، ولا يضرك من أعرض ومن أدبر وتولى، فإنما عليك البلاغ، ولتعلم أن هؤلاء الذين يكذبونك ويكذبون بدعوتك أنهم يتمتعون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يتمتعون في هذه الحياة الدنيا بما أعطاهم الله فيها من زينة وزخارف في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك ستزول عنهم هذا النعيم، وستذهب عنهم هذه اللذات، فهي لذة ساعة وهي دقائق معدودة، ثم تذهب هذه الحياة الدنيا وتنقضي، فيردون إلى الله عز وجل فيجازيهم الله على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن مرجعهم إلى الله عز وجل، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا حاصل ما في هذه الآيات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.